على الله والصبر الجميل على الله في الدرب.
ساعتنا تشير إلى 9 مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشير إلى وجود تقدم في مباحثات فيينا النووية رغم التعقيدات. بعد تهديدات الفلسطينيين، كيان الاحتلال يلغي مسيرة الإعلام التي كان سينظمها المستوطنون في القدس. عشرات القتلى والجرحى باصطدام قطارين في باكستان. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن الوكالة ليست طرفاً في مفاوضات فيينا النووية، لكنها تقدم المشورة الفنية خلال المحادثات. وأشار غروسي إلى وجود تقدم في المباحثات الخاصة بخطة العمل المشتركة، معرباً عن أمله في التوصل إلى نتائج إيجابية قريبة. ووصف مدير الوكالة الدولية مناقشات فيينا النووية بالمعقدة، مضيفاً أنها لم تحدد تسلسلاً زمنياً للالتزام بالاتفاق النووي الموقع مع الجمهورية الإسلامية. بحث مستشار وزير الخارجية الإيراني محمد إبراهيم طاهريان فرد مع المبعوث الأممي لأفغانستان جان أرنو الذي يزور طهران تطورات الأوضاع على الساحة الأفغانية. واعتبر طاهريان فرد الأمن في أفغانستان جزء من أمن الأراضي الإيرانية، مؤكدا دعم إيران لعملية السلام التي تقودها الأطراف الأفغانية بأنفسها. ولفت المسؤول الإيراني إلى إمكانية تعاون الجمهورية الإسلامية في تسهيل ودفع الحوار الداخلي بهذا البلد. وأعرب الجانبان خلال اللقاء عن قلقهما لتصاعد العنف في أفغانستان خلال الأشهر الأخيرة، ودعيا إلى الحد من هذه الهجمات التي تودي بحياة المدنيين. أكدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إلغاء مسيرة الإعلام التي كانت مقررة يوم الخميس المقبل في مدينة القدس المحتلة. وأوضحت مصادر إعلام الاحتلال أن مفوض الشرطة أبلغ بشكل نهائي منظمي مسيرة الإعلام بعدم وجود موافقة على المسيرة وسيتم إلغاؤها. وكانت المقاومة الفلسطينية وجهت من جهتها تحذيرا واضحا للاحتلال من إعادة تسيير مسيرة الإعلام الصهيونية في المسجد الأقصى، مؤكدة أن صواعق التفجير لا تزال قائمة إذا لم يلجم العالم الاحتلال عن انتهاكاته وجرائمه. أكدت كتائب القسام الفلسطينية أن المقاومة تمتلك أوراق مساومة قوية لإنجاز صفقة تبادل أسرى تلوح في الأفق. وذكر مصدر ومسؤول بالكتائب أن هذا الملف هو الأهم والمطروح الآن على طاولة الحوار، مشيرا إلى تسجيل صوتي يبث لأول مرة يعود لأحد الجنود الصهاينة وهو أسير لدى المقاومة منذ سنوات. ولفت إلى أن معركة سيف القدس الأخيرة بقطاع غزة شكلت مرحلة مهمة وفارقة سيكون لها أثر كبير فيما بعد. هذا وتجري سلطات الكيان الصهيوني تحقيقا أمنيا بشأن صحة التسجيل وسط اتهام حماس بالتلاعب وشن حرب نفسية. أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية أن قيادة الغرفة تراقب عن كثب سلوك الكيان الصهيوني في القدس المحتلة. بيان لغرفة الفصائل أوضح أن الشعب الفلسطيني نجح في إفشال مخططات الصهاينة حول فرض وقاعة جديدة بالمدينة المقدسة عبر التهجير والسعي لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك، مبينا أن الفلسطينيين قادرون على إحباط جميع مؤامرات الكيان المستقبلية. ودعا البيان أهالي القدس والضفة والداخل المحتل إلى الاستمرار في التصدي للعدو الصهيوني وعدم السماح له بتمرير مخططاته الاستيطانية، مضيفا أن الفصائل جاهزة دائما لإسنادهم. أعلن مصدر أمني أردني عن عودة الهدوء إلى منطقة ناعور جنوب العاصمة عمان بعد وقوع أعمال شغب احتجاجا على فصل النائب أسامة العجارمة الذي يتبع لهذه المنطقة من مجلس النواب. وكانت أعمال الشغب تجددت مساء أمس في منطقة ناعور بعد ساعات من فصل العجارمة من مجلس النواب حول تطورات الأوضاع في الأردن. نتابع هذا التقرير.
تحت قبة البرلمان في العاصمة الأردنية عمان أقر الأعضاء بالأغلبية فصل النائب أسامة العجارمة على خلفية تصريحاته الأخيرة.
يا أخوان، عدد الزملاء الذين صوتوا على فصل الزميل أسامة 108 من 119، فالقرار الفصل نجح. شكرا لكم، وترفع الجلسة إلى موعد يحدد لاحق.
مشادة كلامية وقعت قبل أيام بين النائب أسامة العجارمة ورئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات بسبب انقطاع التيار الكهربائي قبل 3 أيام في العديد من محافظات المملكة. النائب أصر على أن انقطاع الكهرباء كان الهدف منه وقف مسيرة خاشدة للعشائر الأردنية إلى عمان لنصرة القضية الفلسطينية، حيث لم يستطيعوا التزود بالوقود في المحطات بسبب انقطاع الكهرباء.
قطع الكهرباء عن كافة أرجاء الأردن منعاً لوصول حشد العشائر الأردنية إلى العاصمة عمان. 20,000 مركبة تم حجز عليهم في شوارع المحافظات.
شكراً.
متوجه إلى عمان، قطع عنهم الوقود في محطات الوقود. رغم ذلك وصلت 4,000 مركبة. الرعب الذي دب في قلوب العملاء، لماذا؟
وكان العجار ما تقدم باستقالته من مجلس النواب بعد قرار المجلس بتجميد عضويته، ووفق المصادر فقد طلب آنذاك عدد من النواب بمحاسبة العجار ما وفصله من المجلس وليس قبول استقالته وحسب. وقام عشرات الأشخاص من أنصار العجارمة بأعمال شغب وإطلاق عيارات نارية في منطقة ناعور بالعاصمة عمان، واشتبكوا مع القوى الأمنية، ثم تجددت الاشتباكات في منطقة أم البساتين غربية العاصمة عمان، ما أدى إلى جرح العديد من رجال الأمن بينهم ضابط برتبة نقيب أصيب بعيارات نارية وحالته وصفت بالحرجة. واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المحتجين، مع دار نشوب حرائق في بعض المناطق.
أعلنت السلطات الباكستانية ارتفاع حصيلة عدد ضحايا حادث اصطدام قطارين جنوب البلاد إلى نحو 50 قتيلا وأكثر من 70 جريحا. وقالت وسائل إعلام أن الحادث وقع في منطقة كوهوتكي بإقليم السند، مضيفة أن أحد القطارين انحرف عن طريقه وأثناء توقفه اصطدم بالقطار الثاني. وأكدت تلك المصادر أن ما بين 13 و14 عربة خرجت عن مسارها في الحادث، في حين تعرض ما بين 6 و8 عربات للدمار بالكامل. شددت عدة تكتلات سياسية ليبية على ضرورة مغادرة جميع القوى الأجنبية أراضي البلاد دون تأخير، حفاظا على السيادة الليبية وحكومتها. وأصدرت الائتلافات الليبية بيانا مشتركا أعربت فيه عن دعمها الكامل للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها في ديسمبر كانون الأول القادم، مشيدة بما أصدرته مجموعة الدول الصناعية 7 من تعليقات بهذا الخصوص. وندد البيان بأي تصريح يدعو إلى استمرار التدخل العسكري الخارجي بالشأن الليبي، موضحا أن هذه الوحدات لا تحظى بموافقة الشعب ولم يصادق مجلس النواب على وجودها بمدن البلاد. نفذ موظفو شركة النفط اليمنية وممثلو القطاعات الحيوية والخدمية وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في العاصمة اليمنية صنعاء، رفضا للحصار والقرصنة البحرية للتحالف السعودي على سفن الوقود. وندد المتحدث باسم شركة النفط اليمنية عصام المتوكل بصمت وتواطؤ الأمم المتحدة، داعيا إياها إلى ضمان عدم احتجاز السفن النفطية مستقبلا، وتحييد شركة النفط عن سياسات العقاب الجماعي لتحالف العدوان. كما طالب المتوكل المنظمة الأممية برفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي وميناء رأس عيسى النفطي في أسرع وقت ممكن، وفصل الملف الإنساني عن الملف. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشير إلى وجود تقدم في مباحثات فيينا النووية رغم التعقيدات. بعد تهديدات الفلسطينيين، كيان الاحتلال يلغي مسيرة الإعلام التي كان سينظمها المستوطنون في القدس. عشرات القتلى والجرحى باصطدام قطارين في باكستان. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بريق الكلام. ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الأكارم، سوف نتوقف عند العنوان التالي: تظاهرات الجزائر والاستهداف الخارجي. في وقوف عند تفجر التظاهرات مجددا في الجزائر وما هي العوامل المشجعة لذلك، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. كما ندعوكم للتواصل معنا مستمعينا الأكارم وعبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00982 21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقم الأول 22 01 37 62، الرقم الثاني 22 01 37 68، والرقم الثالث 22 01 38 48. كما الدعوات موصولة لحضراتكم مستمعين الأكارم للتواصل معنا عبر تطبيق الواتساب على الرقم التالي: 00989 93 88 74 50. أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. عادت التظاهرات الشعبية الحشيدة في الجزائر إلى واجهة الأحداث، فيما أشارت بعض التقارير إلى أن السلطة واجهت التظاهرات بقوة، إضافة إلى شن حملة اعتقالات ضد المشاركين فيها. من جانبه وصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هذه التحركات بأنها محاولة من قبل أقلية لإفشال الانتخابات القادمة. كما أوضح تبون أن بلاده كانت على حافة الهوية عندما انتخب في عام 2019، مشيرا إلى أيديولوجيا الإسلام السياسي لن يكون لها وجود في الجزائر. وأشار تبون في حديثه لأسبوعية لوبان الفرنسية إلى أن الأقلية فقط هي من ترفض الانتخابات في الجزائر، معربا عن رفضه لإملاءات هذه الأقلية، مجددا تأكيده بأنه لن يترشح لعهدة ثانية. وأضاف أن الإسلام السياسي لم يكن عاقبة في طريق التنمية في بلدان مثل تونس وتركيا أو مصر. مثل هذا النموذج من الإسلام السياسي لا يزعجني، لأنه لا يعلو فوق قوانين الجمهورية التي ستطبق بحذافيرها. وفيما يتعلق بالحراك الشعبي، فأكد أن من حسن الحظ أن هبة شعبية حدثت، وجاء الحراك الأصيل المبارك في شباط فبراير عام 2019، ومكن ذلك من إيقاف انهيار الدولة وإلغاء العهدة الخامسة، والتي كانت ستمكن العصابة المنتفعة والتي استولت على صلاحيات رئيس الجمهورية من الاستمرار في حكم البلاد. كما اعتبر تبون أن مؤسسات بلاده لم تكن تحظى بالمصداقية والفعالية، حيث طغت على مصالح جماعة لأصحاب المال والمنافع الشخصية على مصالح الدولة، وهو ما تطلب منه العمل بعد انتخابه على إعادة بناء الجمهورية وما يتبعها من مؤسسات ديمقراطية. وأكد الرئيس الجزائري أن الحراك الوحيد الذي يؤمن به هو الحراك الأصيل، ولن نصبر على دعوات العنف، ما نريده هو بناء الدولة ومحاربة الامتيازات. وتستمر حملة الانتخابات التشريعية المقررة بالجزائر في 12 من حزيران يونيو ضمن أجواء لمنافسة بين نحو 1500 قائمة. أما القراءة الواقعية لما يصدر عن الحراك الجزائري تؤكد حقيقة أنه لا يمكن للفئات أو الافتئات عليها بأي حال من الأحوال، لأنها تتعلق بالزمن الذي تحول كله إلى اللحظة الراهنة في قوتها وعنفوانها ومستوياتها، ولأن وراء صنع هذه الحقيقة الجديدة الشعب كله. فبعد كل المخاضات السابقة وفشل الحلول الحكومية لاحتواء مطالب الشعب، بات واضحا أن الأوضاع تتحرك في سياقات صعبة، سيما وأن هناك جهات ركبت المطالب الشعبية لاستغلالها في استهداف الشعب الجزائري، خاصة وأن النظام في الجزائر له مواقف وطنية وقومية مشرفة، وله موقف مضاد التطبيع مع الكيان الصهيوني، مما جعله مستهدفا من قبل بعض الجهات الدولية والإقليمية. وهذا ما يوضح بعض التحركات غير المطلبية التي هدفها هو الإيقاع بين السلطة والشعب، دون السماح للجزائر أن تعيش بحبوحة الأمن والاستقرار. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأكارم، وشكرا لجميل تواصلكم مع إذاعة طهران ولقاءنا صدى المغرب العربي. ننتقل إلى تطبيق الواتساب لنقرأ المشاركات ونستمع إليها. أبو محمد مهدي من اليمن، السلام عليك يا أخي. يقول: إذا وضعنا التظاهرات التي تجري في الجزائر ووضعناها تحت المجهر لعلمنا من خلال الشخصيات والأحزاب الدول التي تستهدف الجزائر من خلال تحويل مسار التظاهرات، ولا نستبعد أن تكون فرنسا، أمريكا، السعودية، الإمارات وراء استهداف الجزائر والحيلولة دون تحقيق أمنيات ومطالب الشعب الجزائري المحقة. أبو محمد مهدي، شكرا جزيلا لك، سأستمع إن شاء الله إلى رسالتك الصوتية في ما تبقى من وقت هذا البرنامج. في هذه اللحظات التحقت بركبنا الدكتورة الفاضلة دكتورة سهام عزوز، الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، ضيفة لقائنا لهذا اليوم من لبنان. أرحب بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله. دكتورة:
وعليكم السلام أخ مصطفى، تحية لكم وتحية لكل الأسوة القائمين على البرنامج ولكل الأسوة المشاركين.
رعاكم الباري دكتورة، شكرا لحضورك معنا من جديد وتحت الفرصة هذه. لنبدأ دكتورة حول التظاهرات الجزائرية، كيف يمكن النظر إلى تفجر هذه التظاهرات مجددا وما هي العوامل المشجعة لذلك؟
طبعا يعني بالحديث عن التظاهرات نحن نعرف، يعني فقط للتذكير نعرف أن الحراك الشعبي الذي بدأ منذ تقريبا الآن هو هذه السنة يدخل سنته الثالثة، يعني الأيام تجري بسرعة، يعني كان هناك تحرك غضب على مستوى كامل تراب الجزائر بسبب ضعف السلطة بعد طبعا الحالة الصحية التي وصل إليها الرئيس السابق بوتفليقة، وطبعا ما يعني ما كان له آثار هذا الوضع على المستوى الاقتصادي والسياسي وعلى مستوى الحريات وعلى مستوى الأزمات الداخلية التي طبعا تفاقمت بسبب حالة التآكل السياسي والفساد وإلى آخره. أتت هذه السلطة الجديدة الانتقالية برئاسة المرحوم الجنرال قايد صالح الذي قاد المرحلة إلى حين حصول الانتخابات منذ سنتين. الآن هناك في الحقيقة ما يسمى بالمرحلة الجديدة، يعني أتى تبون على رئاسة الدولة في الجزائر وهو يحمل مشروع إصلاحي. طبعا هذا المشروع هناك اختلاف عليه في الداخل الجزائري، هناك من يؤيد النقاط التي طرحت في مشروع الإصلاح، هناك من يعتبر أنها لا تزال غير كافية لتغيير حقيقي على مستوى السلطة وعلى مستوى النظام السياسي وعلى مستوى مشروع البناء الاقتصادي إلى آخره، وهناك من يشكك في الحقيقة في كل هذه المنظومة ويعتبر أن الحل الوحيد لتغيير حقيقي داخل الجزائر هو القطع مع كل رموز السلطة السابقة والإتيان بوجوه جديدة وبشخصيات جديدة وبمنظومة سياسية جديدة. هذا الحراك في الحقيقة هناك من يقول عنه أنه أتى في الوقت الضائع، يعني هو أتى في وقت الآن تستعد فيه الجزائر إلى انتخابات تشريعية، هناك سعي في الحقيقة واضح أنه سعي من قبل الرئيس تبون شخصيا ومن قبل المنظومة السياسية الحاكمة لإنجاح هذه العملية الانتخابية، ولكن يبدو أن هناك بعض الأطراف وهم الآن على حسب ما نتابع من ردود الأفعال من الداخل الجزائري هم في الحقيقة أطراف أقلية يحاولون أن يشوشروا نوعا ما على هذه الحملة الانتخابية أو العملية الانتخابية بتعلة أن من يقود هذه الانتخابات هي السلطة ذاتها، وبالتالي أي تغيير حقيقي لن يحصل. كان رئيس تبون واضحا عندما قال أن الحراك الأصلي وهو أكد على وصفه بهذا الوصف هو الذي أتى بي أنا رئيس إلى السلطة. وبالتالي ما يحصل الآن ليس إلا محاولة للتشويش، محاولة لإخافة الناس من الذهاب إلى صناديق الاقتراع في بعض المناطق، محاولة للضغط باتجاه بث الفوضى. وأعتقد أن ما ذكرته أو ما بدأ يطلع الآن في بعض الأوساط السياسية أن هناك أيادي ربما تكون داخلية لا تريد حقيقة للجزائر الخروج من أزماتها، وبالأساس هناك أيادي خارجية تحاول أن تؤثر بشكل أو بآخر على أي مسار تغييري قادم داخل الجزائر.
نعم. عندما ننظر إلى مطالب التظاهرات الشعبية في الجزائر ما هي أهمها دكتورة؟ كيف يمكن فهم هذه المطالب؟
طبعا المطالب هي يعني هم في الحقيقة يحملون نفس المطالب أو على الأقل هم يسترقون نفس الشعارات والعناوين العامة التي طرحت في الحراك السابق، يعني أنهم يطالبون بإسقاط كامل لكل المنظومة السياسية السابقة، يطالبون بحل البرلمان، يطالبون بنظام انتخابي مختلف عن أو قانون انتخابي مغاير للقانون الانتخابي الحالي. لا يعترفون بالهيئة المستقلة للانتخابات على أساس أنها هيئة مدعومة أو محتواة من قبل السلطة السياسية، وبالتالي قد لا يكون لديها مصداقية في إدارة العملية الانتخابية. يعتبرون أن بعض الرموز السابقة من المنظومة السياسية السابقة يؤثرون بشكل أو بآخر على خيار الناخبين، وبالتالي نظرا لأن لديهم إمكانيات وأدوات تسمح لهم، وسائل إعلام أو المال السياسي إلى آخره. في الحقيقة هذه الشعارات وهذا الكلام سمعناه كثيرا، ولكن اللافت أن هذه المجموعات التي بدأت تتحرك الآن في نصف الحملة الانتخابية وقبل الوصول إلى يوم الصمت الانتخابي، نحن نعرف أن يوم 12 حزيران سيكون الموعد الانتخابي، هي في الحقيقة منها بعض الرموز المحسوبة على الخارج، يعني لديهم ارتباطات ببعض الجهات الخارجية أو الجهات الإقليمية، لديهم أهداف أيضا سياسية، وبالتالي ربما نذهب بالاتجاه الذي يقول في غالبيته الآن في الجزائر أن هؤلاء يتحركون بأجندة كمحاولة لبث الفوضى ومحاولة لإخافة الناس ومحاولة أيضا للتشويش على حتى على الأحزاب التي دخلت في العملية الانتخابية.
طيب ما معنى تحذيرات الرئيس الجزائري تبون من مخاطر دخول جهات مخربة على التظاهرات لتحويلها إلى غايات أخرى تهدف لإرباك الوضع الداخلي والتأثير على الانتخابات؟
طبعا هو يعني أعلن ذلك صراحة، يعني الرئيس تبون هو رفض معارضة ما أسماهم بالأقلية الذين حاولوا أن يعيدوا الحراك الشعبي إلى الشارع، ولكن اللافت أن هذه المرة لم يكن في الحقيقة فاعلا جدا على مستوى الشارع، يعني لم يكن هناك، لم يكن بنفس الزخم الذي كان في الحراك السابق، وبالتالي هو يعتبر يصفهم بالأقلية ويقول بأنني أنا كرئيس أو كشخصية سياسية على الأقل الآن أنا أؤيد الحراك الشعبي، ولكن أؤيد الحراك الشعبي الأصيل الذي له أهداف أساسية تنطبق مع أهداف المنظومة الحالية، وهي حل الأزمات، إيجاد حلول لكل المشاكل على المستوى السياسي والاقتصادي، وإعادة بناء منظومة سياسية جديدة. يعني حتى الشعار الآن داخل الانتخابات أعتقد أنه شعار تبنته كل الأحزاب المشاركة في العملية الانتخابية، وهو شعار الجزائر الجديدة، يعني الكل متفق بالمبدأ أنه لا بد من إعادة صياغة النظام السياسي بإطار جديد. حتى الرئيس تبون هو مقتنع بهذا الأمر، وهو صاحب فكرة قدمها من خلال مشروعه عندما رشح نفسه في الانتخابات الرئاسية السابقة، وهو يعرف حتى أنه حتى يطمئن الرأي العام، يعني ويعطي انطباع أنه ليست لديه أطماع سياسية شخصية، هو أعلن منذ أيام في تصريح له لمجلة لوكوا الفرنسية أنه لن يرشح نفسه لولاية رئاسية ثانية، وهذا ربما رغبة منه لأن يعطي انطباع بأن في الحقيقة ما يحصل الآن هو بداية التغيير، ربما لن يكون المرحلة النهائية، ولكن إذا ما حصلت هذه الانتخابات في جو فيه نوع من الانسجام والهدوء والتلاقي بين مختلف التيارات السياسية والأحزاب السياسية، قد تكون النتيجة برلمانا يعني متنوعا ولكن في نفس الوقت منسجما.
طيب اسمحي لي دكتورة أتوقف عند هذا الفاصل معك ومع مستمعينا الأكارم، أعود إن شاء الله وما تبقى من حديث في هذا البرنامج.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
عودة طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام، نقولها وهذا البرنامج صدى المغرب العربي، حيث أشكر جزيل الشكر المستمعين الكرام الذين يتواصلون معنا. رسالة صوتية من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، استمع إليها قبل العودة إلى الدكتورة سهام عزوز.
مساء الخير. التدخلات الخارجية في الجزائر هذا معروف غربيا وعربيا، طالما أن الجزائر تعرف من أين مصدره، لماذا تتعامل مع هذه الدول؟ هذا مما شجع المتظاهرين على ذلك. إذن هنا كان يجب ضرب هذه المظاهرات ومن أول يوم بيد من حديد. شكرا لكم واللقاء.
إلى اللقاء يا صبحي من الأردن، شكرا جزيلا لك أخي الفاضل. أحيل بسائر المشاركات إن شاء الله على إلى ما تبقى من وقت في لقائنا لهذا اليوم، وأعود مرة أخرى إليك دكتورة سهام عزوز. دكتورة سهام، قد رأينا أن الرئيس تبون أعلن عدم ترشيحه لولاية ثانية وعدم مشاركته في الانتخابات الرئاسية، ما هي دلالات ذلك دكتورة؟
طبعا اولا على المستوى الشخصي ان صح التعبير بالنسبه للرئيس تبون، يعني منذ فتره كان هناك حديث عن ان وضعه الصحي وضع دقيق جدا، وبالتالي قد يكون هذا عائقا اوليا يمنعه من ان يرشح نفسه لولايه ثانيه. ثانيا الرئيس تبون لديه فكره انه يريد أن ربما يرسل رسالة طمأنينة طمأنة للشعب وحتى للأحزاب السياسية بأنه لن يكون مصدر صراع سياسي إذا لا قدر الله لم تنجح الانتخابات في إفراز منظومة سياسية قادرة على قيادة المرحلة المقبلة، وبالتالي هي رسالة طمأنة للشعب الجزائري ولكل الأطياف السياسية المتصارعة الآن المتنافسة الآن في الحملة الانتخابية على أنه لن يكون منافس لأحد، وأن مشروعه هو مشروع كل الذين سيشاركون في الحملة الانتخابية. يعني هو يرى أن مطالب الانتخابات واضحة، أولا القضايا المطلبية، حل الأزمة الاقتصادية، إيجاد حلول للأزمات الداخلية، والأهم من ذلك هو الأزمة السياسية. يعني أن ما يطلبه الشعب الجزائري اليوم بعيدا عن الحراك، نحن تحدثنا منذ قليل وقلنا أن هذا الحراك لم يكن له صدى بالرغم من كل المحاولات التي قام بها منظمو هذا الحراك، إلا أنه لم يكن حراكا متجانسا، ويمكن هذا يكون هو السبب الأساسي أنه لم يجد الصدى الذي وجده الحراك الأول، لأنه كان حراكا حقيقيا تحرك في أكثر من 70-80% من الشعب الجزائري في كل المحافظات وكانت مطالبه واضحة. ولكن هذه المرة هناك على مستوى قيادة البلاد هناك شعور بالمسؤولية، تبون يشعر بالمسؤولية الآن لأنه يعرف أن هذه المرحلة هي مرحلة دقيقة جدا، هناك تحديات كثيرة، هناك تحديات داخلية، هناك تحديات أمنية، هناك تحديات خارجية أيضا بسبب التدخلات من بعض الدول سواء كان إقليمية أو دولية، وهو يدرك تماما أن حساسية المرحلة تتطلب أولا إنجاح العملية الانتخابية الحالية بكل الوسائل المتاحة، ثانيا إعطاء انطباع للشعب وإعطاء إرسال رسالة طمأنة للشعب بأن ليس هناك مطمع شخصي له ليرشح نفسه لولاية ثانية، وبأن إمكانية التغيير ستبدأ من رأس السلطة. يعني عندما يعلن هو هذا الإعلان فهذا دليل على أو رغبة على إيصال رسالة للشعب بأن التغيير سيبدأ من رأس السلطة. وهذا ربما سيخفف نوعا ما من المخاوف حتى داخل بعض الأوساط السياسية بأن ربما تبون سيكون في المرحلة المقبلة رأس الصراع إن حصل صراع سياسي على خاصة في الرئاسيات في الانتخابات الرئاسية التي يقال أنها ستكون إن شاء الله في شهر يعني في أواخر سنة 2021.
نعم. طيب دكتورة سهام، أنا أشكرك جزيل الشكر لحضورك معنا في هذا اللقاء، الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، شكرا جزيلا لكم.
شكرا شكرا، تحياتي لكم.
حياكم الله. التحية موصولة لكم من جديد مستمعينا الكرام، وفي هذا البرنامج إنما طرحه الرئيس تبون بشأن أن بعض التحركات لا تعبر عن الوسط الجزائري بأسره، بل هي تقتصر على بعض الجهات الساعية إلى إجهاض عملية التحول الانتخابي، ومن أجل تأكيد حيادية الرئيس تبون وأنه حريص على الانتخابات كحل موضوعي للخروج من أزمة البلاد، لذلك طرح قضية عدم مشاركته في الانتخابات وعدم الترشح فيها ليأخذ مواقف متعادلة وضمن مسافة حقيقة واحدة من الجميع، وبالتالي فإن الحراك في جوانبه يعبر عن مطالب شعبية مشروعة، لكن بالمقابل هناك تقاطعات داخلية وخارجية تسعى إلى إدخال البلاد في أزمات ومشاكل تنعكس سلبا على واقع البلد وعلى أوضاعه ومصالحه. اسمحوا لي أتوقف مع تطبيق الواتساب لمستمعين الأكارم. الأخ الكريم عبد الله بوي من السنغال، هذه رسالة صوتية استمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الكرام أسرة برنامج صدى المغرب العربي. لقد شهدت حدة مدن جزائرية احتجاجات هي الأولى من نوعها منذ تعليق مظاهرات الحراك الصحبي في مارس 2020 بسبب أزمة كورونا، وخرج الآلاف للمطالبة بالتغيير الجذري للنظام، بينما زهدت بعض المدن احتقال عشرات المتظاهرين. أخوكم عبد الله بوي مدينة جربيل الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام والإكرام عبد الله على تواصلك، أشكرك جزيل الشكر. أخي فاطمة من العراق البصرة تشاركنا ونستمع إلى رسالتها.
أي حدث وأي مشكلة تحصل في بلداننا تجد أمريكا وإسرائيل وبريطانيا والسعود وراءها، محور الشر والإرهاب والدمار والخراب في البلدان العربية والإسلامية. فاطمة من العراق.
شكرا لفاطمة من العراق على هذه الرسالة. أبو محمد مهدي أنتقل إليك من اليمن مرة أخرى إلى رسالتك الصوتية، هذا يقول ألف تحية لمقدم البرنامج والضيفة الدكتورة سهام عزوز والمستمعين الكرام، أستمع إلى رسالتك يا أبا محمد مهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين. ألف تحية للبرنامج صدى المغرب العربي. غالبا ما تجد دول الاستكبار فرصتها في الشعوب من خلال تحويل مسائل التظاهرات التي تحدث في الجزائر وغيرها من تظاهرات شعبية مطلبية إلى مسار آخر، وذلك من خلال دعم بعض الأحزاب والجماعات والشخصيات العميلة بالأموال والدعم اللوجستي والإعلامي، وصولا إلى حالة الفوضى وعدم الاستقرار السياسي في الجزائر. وهذا ما لا نتمنى حصوله في الجزائر. هذا الشعب الذي عانى من الاستعمار كثيرا وهو يتمتع بوعي وطني أكبر من طموحات الأعداء. كان معكم أبو محمد نادي اليمن.
أحسنتم، شكرا جزيلا أبو محمد مهدي، هذا التواصل الطيب الذي استمعنا إليه. أبو محمد من العاصمة طهران يساهم معنا ويشاركنا في هذا البرنامج الذي يقول ويكتب في الجزائر قد نرى هناك تدخل من قبل الحكومات الأخرى، ولا بد لنا من القول أن من صنع هذه الحقيقة الجديدة هو الشعب الجزائري، وقد رأينا أنه اجتاز كل المخاضات السابقة وقد وصل إلى هذه الحكومة الحالية التي هي في رأس الحكم. نتمنى لهم الخير وكذلك أن يبتعدوا عن كل ما يتم ويصب في إطار الأعداء ولصالحهم ولصالح مخططاتهم كي تخرج هذه الدولة سالمة غانمة. بارك الله بك يا أبو محمد من العاصمة طهران، شكرا جزيلا لك. إذن بالتالي مستمعينا مستمعاتنا نقول في هذا الإطار وبالتأكيد على ما طرحه الرئيس تبون، الحراك في بعض جوانبه يعبر عن مطالب شعبية مشروعة، لكن بالمقابل التقاطعات الداخلية والخارجية التي تأتي لكي تسعى إلى إدخال البلاد في أزمات ومشاكل هي تنعكس سلبا على واقع البلد وعلى أوضاعه وعلى مصالحه، وبالتالي هناك من يسعى إلى وضع الشارع في مواجهة السلطة والعكس أيضا طبعا، وتلك هي المعادلة التي ينعدم فيها المستقبل للشعب الجزائري ويبقي حلبة الصراع بين الشعب وكذلك السلطة. بالتالي فإن من مصلحة الجميع هو التفاهم المنطقي بين السلطة وكذلك الشعب وصولا إلى شاطئ الأمان. نشكر لكم أيها الكرام حسن المتابعة وطيب الإصغاء، وقد وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا هذا، حتى الملتقى نستودعكم الرعاية الإلهية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، لم أثق في حول نفسي بل على الله اعتمدت، بل على الله اعتمدت.
مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، لم أثق في حول نفسي بل على الله اعتمدت، بل على الله اعتمدت.
جاهدا أحيا مطيعا لإلهي ما استطعت، جاهدا أحيا مطيعا لإلهي ما استطعت، ومتى أحدثت ذنبا تبت عنه وندمت،
ومتى أحدثت ذنبا تبت عنه وندمت،
تبت عنه وندمت.
مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، لم أثق في حول نفسي بل على الله اعتمدت، بل على الله اعتمدت.
مصحفي دوما أنيسي تاليا أن مشيت، مصحفي دوما أنيسي تاليا أن مشيت، ربي عمق فيه فهمي ذكرني ما نسيت،
ربي عمق فيه فهمي ذكرني ما نسيت،
ذكرني ما نسيت.
مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، لم أثق في حول نفسي بل على الله اعتمدت، بل على الله اعتمدت.
يعمر الذكر لساني أو يزين الوقت صمت، يعمر الذكر لساني أو يزين الوقت صمت، وفؤادي يتملى في معاني ما نطقت،
وفؤادي يتملى في معاني ما نطقت،
في معاني ما نطقت.
مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، لم أثق في حول نفسي بل على الله اعتمدت، بل على الله اعتمدت.
وإلى المعروف أسعى وأنادي من رأيت،
وإلى المعروف أسعى وأنادي من رأيت وعلى الله اتكالي وبه حقا وثقت
وعلى الله اتكالي وبه حقا وثقت
وبه حقا وثقت
مسلم أن اتجهت في ذرى العلي علوت مسلم أن اتجهت في ذرى العلي علوت لم أثق في حول نفسي بل على الله اعتمدت 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 بل على الله اعتمدت
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات في هذه الجولة الجديدة التي يسرنا أن تكون رفاقنا فيها بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة راجينا أن توفر لكم فيها كل ما هو مفيد وممتع. ندعوكم للمتابعة. مستمعينا الأكارم، يضع الكاتب الإيراني نافيد كيرماني في كتابه بزوغ الحقيقة شهادة للتاريخ حول الكارثة الإنسانية التي يواجهها اللاجئون الفارون من أهوال الحروب. ففي كتابه الصادر حديثا بترجمة الدكتورة المصرية نرمين الشرقاوي يحاول كيرماني أن يطرح أسئلة حول أزمة اللجوء والتعامل الدولي معها، فهو يقدم مشاهدات من واقع عمله كصحفي لتتبع خط سير اللاجئين العرب والأفغان، علما أن اللاجئين السوريين كانوا المحور الرئيس لكتابة بزوغ الحقيقة. يبحث الكاتب كيرماني في كتابه بزوغ الحقيقة عن الحقيقة بمعنى الواقع لا بمعنى الحق، إذ يحاول أن يرصد كارثة إنسانية واقعية وهي أزمة اللاجئين الذين جاءوا سيرا على الأقدام من بلدان مزقتها الحرب، حيث يقول: كل لاجئ هو في حد ذاته بزوغ للحقيقة، ونحن نرى هذه الحقيقة في اللاجئين المفترقين أمامنا في المدارس والشوارع والعمل، فكل لاجئ يروي قصة من كل الكوارث التي كنا نسمع عنها والآن لم تعد أنباء نسمعها ولكنها حقائق، كذلك لم يعد بالإمكان السيطرة عليها. ويضيف الكاتب في مقدمته للكتاب قائلا: لم نكن ننظر إلى هذه المشكلات أو نولي لها اهتماما، فقد كانت حركة الهجرة قائمة منذ عقد أو عقدين، لكن الأسباب كانت مختلفة، بعضها بسبب الكوارث الطبيعية، وهناك الحروب الأهلية واللاجئون يغرقون في البحر، ورأينا أن الأزمات تقترب منا وأن الدول تتداعى وأن هناك فوضى تحدث، ولكننا لم نذكر ذلك إلا فيما يخص بعض الهجمات الإرهابية. إن الكتابة عن الحياة اليومية لأصحاب المعاناة هي أبرز ما يهتم به نافيد كيرماني في كتابه بزوغ الحقيقة، فما يهمه هو أن يكتب عن الحياة التي من الصعب أن ترصدها نشرات الأخبار، فيقول: أسافر وأرى معاناة وموتى، ولكني لست شجاعا لكي أذهب إلى الجبهة. ما يهمني هو الحياة اليومية التي من الصعب أن نجدها في النشرة اليومية، فأنا لا أود أن ينسى القارئ سوريا، وأود أن يتبادر إلى ذهنه صور من المعاناة الإنسانية هناك حينما يسمع أخبارا عنها. ويحمل نافيد كيرماني أوروبا مسؤولية كبيرة لما آل الوضع إليه في سوريا وما تلاه من تداعيات اللجوء، حيث يؤكد قائلا في هذا الصدد: أعتقد أن الكارثة في سوريا لا يمكن تجنبها، وإن تدخل أوروبا في مرحلة مبكرة كان سيمنع أن تحدث الكارثة، لكن هذا لم يحدث، فلم يكن الأوروبيون على استعداد للتدخل نتيجة إرهاقهم في حرب العراق وأفغانستان وليبيا، ولكن عدم القيام بشيء والصمت هو بحد ذاته فعل. وأنا هنا لا أتحدث عن ضرورة التدخل العسكري في سوريا، ولكن كان من الممكن أن يحل الوضع بطرق أخرى.
من المكتبة الإيرانية. هل تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. من المكتبة الإيرانية.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، وحول سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا قام أحد بتوجيه الاتهامات إلى المؤلف باعتباره مسلما ينتمي إلى أسرة مهاجرة ويدافع عن اللاجئين، قال نافيد كيرماني حول كتابه بزوغ الحقيقة: الكتاب لا يصدر أحكاما ولا يتحيز لموقف معين، لأنه لا يعتقد أنه يوجد مليون إنسان طيبون كلهم، لكن الحقيقة التي لا نستطيع أن نخفيها أن اللاجئين الذين يأتون إلى أوروبا وألمانيا هم أناس يعانون من الصدمة، وليسوا كلهم أطباء أو مهندسين، وعندما لا تكون هناك سياسة منظمة للهجرة فالهجرة غير المشروعة هي الحل بالتأكيد، ولا يستطيع أن يهاجر إلا من يستطيع تحمل هذه المشقة. وفي ختام حديثنا لا نملك إلا أن نثني على الكاتب نافيد كيرماني، لأن كتابه بزوغ الحقيقة فيه صور وملحوظات ذكية. وعلى سبيل المثال، فقد ذكر المؤلف أن الهجرة تنتخب الأقوى، لأن السير لمسافات يتطلب شخصا قويا مثابرا يستطيع أن يستكمل المشوار وهي للأسف ملحوظة قاسية وحقيقية في نفس الوقت، كما رصد تعمد حكومة اليمين المجري إيواء اللاجئين وتعمد وضعهم في ظروف سيئة حتى تسوء حالتهم فيتذمروا ويعترضوا، مما يجبر الشعب المجري على أن يفكر مثلما تفكر حكومته في رفض فكرة إيوائهم من الأساس. استخدام المؤلف الأسلوب الأدبي في الطرح معتبرا أن التقرير الأدبي يطرح على أنه إنقاذ للصحافة الورقية، لأنه يقدم القصة الأصلية، علما أن الاستقصاء الأدبي والتحقيق المعمق كانا قائمين في النصف الأول من القرن العشرين، وهو إنقاذ للصحافة حالية. واعتبر أيضا أن فكرة الخبر السريع هو اختراع أمريكي ضد الوعي، لأنه يعتمد على إغراق القارئ والمتلقي في كم كبير من القصص الصغيرة التي ينسخ بعضها بعضا، بحيث لا يكون عند القارئ وقت لكي يتأمل أي شيء. وبعد الرؤية الأمريكية للصحافة المعادية لتقديم القصص الأصلية، دلفنا إلى عصر الصورة، وكنا نعتقد أن الصورة لا تكذب، ولكن للأسف فإن الصورة تكذب. وتروي الدكتورة نرمين الشرقاوي تجربتها في ترجمة هذا الكتاب وتقول: كنت من الناس الذين تفاعلوا مع النص، والكتاب بالرغم من أنه صغير الحجم إلا أنه استغرق وقتا طويلا نسبيا في الترجمة، لأسباب لها علاقة بحساسية النص الذي يرصد تجارب بائسة وإنسانية للاجئين العرب والأفغان. ولم يمل كيرماني إلى استخدام العبارات العاطفية الرنانة، وتحدث بأسلوب مكثف ومختزل، لكن حجم المعاناة الإنسانية كان أكبر من تحملي. وتنتمي كتابة كيرماني إلى التقرير الأدبي الذي يجمع بين الصحافة والأدب، حيث تقول الدكتورة نرمين الشرقاوي قائلة في هذا المجال: أعتقد أن الصحافة العربية تحتاج إلى المزيد من هذه النوعية في الكتابة لكي تنقذ الأدب وتسجل للتاريخ. ورأت المترجمة أن الحقيقة التي يتحدث عنها كيرماني في الكتاب هي وجود اللاجئين فيما بيننا فجأة هنا وهناك، فهي الحقيقة التي اكتشفها الألمان من خلال وجود هذا اللاجئ الذي يقدم للألمان سؤالا واحدا يطرحه من خلال وجوده المادي: هل نحن نريد أوروبا أم لا نريدها؟ علما أن هذا السؤال هو عنوان أحد فصول الكتاب. أعزتنا المستمعين، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رفوف المكتبة الإيرانية المعاصرة، لا نملك إلا أن نقدم لكم جزيل شكرنا ووافر امتناننا لطيب متابعتكم. كونوا بانتظارنا في الحلقة المقبلة عند المزيد، وفي أمان الله.
لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تساءلي أنت من تأتيك نبضات. لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تساءلي أنت من تأتيك نبضاتي.
من أنت فقولي كن إذا كنت حسيني ينسى أتيك إذا ما زينب صرتي
ألا من مثل من أنت فقولي كن إذا كنت
حسيني ينسى أتيك إذا ما زينب صرت لا تسألني.
فتاة تحلى يسأل وين ألقى وردة بس ما يوم تذبل هي تسأل وأنا أسأل كيف نوصل لين شفتك وانت قلت شلون وضعك كيف دربك يا التزام